بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: أضواء على التربية في الإسلام، وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلف الكتاب علي القاضي، الناشر دار الأنصار بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 400 و1000 للهجرة، الموافق لسنة 79 و900 و1000 من الميلاد. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وجعل العلم من المهد إلى اللحد. وبعد، فقد لاحظت أن طلبة كليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين في أكثر البلاد العربية حين يدرسون أصول التربية وعلم النفس، فإنما يدرسون ذلك من وجهة نظر الغرب وفي إطار أيديولوجيته فقط. أما من وجهة النظر الإسلامية فلا يكادون ينظرون إليه اللهم إلا قدرا ضئيلا ضمن تاريخ التربية. ومن هنا فإن القائمين بالتربية في مدارسنا في جميع المراحل التعليمية لا يعرفون شيئا عن التربية الإسلامية أو علم النفس الإسلامي. ومن هنا فإن هذين العلمين لا يكادان يظفران بأية عناية من أساتذة التربية وعلم النفس، وقد يكون لدراساتهم في الجامعات الغربية أثر في ذلك، ولكن من حق الإسلام عليهم أن يهتموا بهذا الجانب الهام في وضع المناهج وفي القيام بالتدريس لأبنائنا في الجامعات الإسلامية، وأن على هذه الأسس السليمة تربية متكاملة، لأن المسلم في ظلال الإسلام عليه أن يجعل كل علمه وكل عمله في الإطار الإسلامي، متبعا بذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا الكتاب هو محاولة لإلقاء الأضواء على بعض موضوعات علم أصول التربية الإسلامي وعلم النفس الإسلامي. وسيجد القارئ أن معظم هذه الموضوعات قد نشر في مجلات على مستوى العالم العربي، وقد رأيت أن أجمعها في كتاب تحت عنوان أضواء على التربية في الإسلام، وأرجو أن أكون بذلك قد أسهمت بقدر محدود في هذا المجال. ولا زال الميدان بكرا يحتاج إلى عشرات يكتبون فيه حتى يسدوا هذه الفجوة في ميدان لعله أهم الميادين في نهضتنا الحاضرة حتى تقوم على أساس متين وسليم. علي القاضي. أيديولوجية التربية الإسلامية. تمهيد. تطلق الأيديولوجية في العصر الحديث على مجموعة القيم والأفكار والمفاهيم والتقاليد والتطلعات التي تترابط في إطار مذهبي، فتكون عقيدة توجه صاحبها سواء أكان فردا أو جماعة في قراراته وتصرفاته وأنماط سلوكه. والأيديولوجية بذلك تكون جانبا فكريا وآخر سلوكيا، ومن هنا فإنها تمثل المحرك الذي يدفع بمسيرته المجتمع إلى المواقع التي تحددها له أيديولوجيته. وقد أغرم العصر الحديث بالأيديولوجيات المختلفة نظرا لكثرة مشكلاته وتعدد جوانبها وتشابكها، فأخذ العلماء والفلاسفة في محاولات لحل مشكلات مجتمعهم كل من وجهة نظره، فنشأت بذلك علاقة بين الفلسفات والأيديولوجيات المتنوعة، والهدف من ذلك كله تحقيق الرفاهية والطمأنينة للمجتمع الذي يعيشون فيه أو للمجتمعات كلها. وقد أخفقت الأسس الفكرية التي قامت عليها الأيديولوجيات الحديثة، لأنها ترتكز فقط على المظهر المادي والاجتماعي والسياسي للمشاكل في رؤية زمنية محددة، ولم تؤمن بالنواحي الدينية لأنها ليست كلها مادية. ومن هنا جاء فشلها، لأنها أهملت جانبا هاما من جوانب الإنسان ألا وهو الجانب الروحي، فحدث انفصام لأنها عنيت بناحية على حساب ناحية أخرى، فلم تنجح إلا بمقدار ما تحقق لهذه الناحية، ثم فشلت في الجوانب الأخرى. ولا يمكن للأيديولوجية أن تكون كاملة ومحققة لآمال البشرية إلا إذا عنيت بالناحية الروحية إلى جانب النواحي الأخرى. وقد تنبه إلى ذلك كثير من مفكر الغرب وفلاسفته، ومنهم ويليام جيمس الذي يقول: الإيمان بالله هو الذي يجعل للحياة قيمة، وهو الذي يمكننا من أن نستخرج من الحياة كل ما فيها من لذة وسعادة، وهو الذي يجعلنا نتحمل كل ما في الحياة من محن ونتقبلها بكثير من الشجاعة والرضا، وهو الذي يهيئ لنا كل ما هو ضروري لحياة وادعة. ثم إن الأيديولوجية الكاملة لا بد لها من شرطين حتى تحقق أثرها الكامل وتؤتي ثمارها المرجوة في المجتمع الذي تطبق فيه. الشرط الأول أن تكون الأيديولوجية مستوعبة لكل قضايا الحياة على أعلى مستوى، وهذا لا يتحقق إلا في الإسلام، فالقرآن كتاب الله الموثق المشتمل على كل ما يحتاج إليه الإنسان في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه بصورة لم تصل إليها أي أيديولوجية بشرية. يقول إدوارد كيور المفكر الإنجليزي: إن دماء فلسفيا موحدة يستطيع أن يحكم كل قضية في الإسلام أعلى من تصورنا الفكري. الشرط الثاني أن تكون الأيديولوجية غير متعارضة مع حقائق الكون المادية التي ستنتهي إليها العقول في مستقبل الأيام، ولا نجد هذا أيضا إلا في الإسلام. يقول أليكس لوزان: الانسجام تام بين تعاليم الإسلام وبين القوانين الطبيعية، فلا يوجد تعارض بين حقيقة علمية وحقيقة قرآنية، وهذا الأمر أتعبنا جدا في ديانتنا هذه، يقصد المسيحية، لأنها ليست منسجمة مع حقائق الوجود، لأن التحريف وصل إليها. والإسلام منهج حياة كاملة ملحوظ فيه نواميس الفطرة التي تعرف النفس البشرية في كل أطوارها وأحوالها، والجماعات الإنسانية في كل ظروفها وأحوالها تعالج النفس المفردة والنفس المتشابكة بالقوانين الملائمة للفطرة المتعلقة في وشائجها. أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته، فهي تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد. قد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد. وتقوم أيديولوجية التربية الإسلامية على أسس أهمها: تحرير الوجدان والنظرة الشاملة والعدالة التامة، وسنوضح ذلك على الوجه الآتي. تحرير الوجدان: المجتمع الإسلامي مجتمع متحرر من كل عبودية للعبد في أي صورة من صور العبودية الموجودة في كل نظام بشري، ذلك لأن المجتمع الإسلامي تتوحد فيه الألوهية وتتمخض لله خالق البشر والكون، ومن هذه الحرية تنطلق الإصلاحات كلها، لأن مردها جميعها إلى الله وهدفها ابتغاء رضوان الله. وقد جعل الإسلام النية أساسا لتقدير كل عمل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري. ومن هنا فإن المسلم يسعى لتوثيق صلته بالله تعالى، فيتحرر وجدانه من عبادة غير الله ومن الخوف من أحد سواه، لأن الله هو صاحب السلطان المطلق في الكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فاطر الآية الثانية. ثم إن الناس جميعا سواسية في إمكان الاتصال بالله تعالى دون وساطة، فهو خالقهم الذي يفتح بابه أمامهم للاتصال به دون وساطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، البقرة 86. بل إنه ينادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن يقبلوا عليه تائبين، وهو سيغفر لهم ذنوبهم كلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الزمر 53. وقد تنبهت إلى ذلك الدكتورة لورا فاجليري، فقالت في كتابها تفسير الإسلام: تحررت الروح من التعصب، وتحررت إرادة الإنسان من الروابط التي طالما ربطتها بإرادة الآخرين، وسقطت عروش القصص وحراس العقيدة الزائفين وسماسرة الخلاص وكل هؤلاء الذين كانوا يزعمون أنهم وسطاء بين الله وبين الإنسان وأن لهم بذلك السلطة على الآخرين. وقيم المال والجاه والحسد قيم جاهلية غير إسلامية، وهي لذلك لا تحقق لأصحابها في ميزان الإسلام ميزة ولا تضفي عليهم فضلا إلا إذا صاحبها إيمان بالله واستقامة على العمل بأمره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الحجرات 13. وبناء على هذا المبدأ الرباني يسعى المسلم لتوثيق الصلة بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه وبينه وبين مجتمعه، لتكون حياته الباطنية حياة إشراق لا انحدار باسم الترقي والتقدم إلى منزلة الحيوان في مجتمع الاستهلاك الغربي، بحيث يزيغ العقل وتجف النفس وتتمزق، والإنسان بعد ذلك يعيش في خسران إذا لم يكن على صلة دائمة بالحق والخير والجمال آمنا غرور الإنسان، فيدفع دائما إلى العبث والفجور ثم الضياع. ونجد في الغرب أحيانا من يتنبه إلى هذه النواحي، فمن ذلك أنه كان مكتوبا على جدران السوربون: إننا نرفض عالما حيث الضمانة ضد الموت بالجوع تشترى بمخاطرة الموت بالهم والغم. ولكن ذلك قليل لا يؤثر في المجتمع ولا في الأيديولوجية التي تقوم على حياته، والمسلم يعرف أن أيديولوجية الإسلام تتطلب منه بذل المجهود إلى أقصى حد ممكن في العلم والخير والقوة المادية والمعنوية لتحقيق خلافة الله في الأرض، وبذلك يستنير العقل بالعقيدة وتزدهر النفس في ميدان التربية والتفكير هدفا وأصالة، ويزدهر الجسم كما تزدهر الروح في مجالات المعرفة النظرية والعملية من العلوم الصناعية والنفسانية والجمالية إلى الترقي المشرق في العقل. وإذا بدأ عصر الانحطاط في أمة فإن ذلك سيكون مصاحبا لانخفاض التفكير، وقد لاحظ هذه الظاهرة الفيلسوف ليوبولد البلجيكي فقال: إن الإنسان المنتمي إلى عصرنا هذا لا يؤمن بشيء ولا يفكر، أو أنه لم يفكر بعد ولكنه يعلم كثيرا، ويقول إن نهاية المسيحية أيضا نهاية الأيديولوجيات الأخرى كالماركسية التي تجتاز من أجل ذلك أزمة عنيفة، وأن هذه الأزمة ليست أبدا علاقة حياة بل علاقة موت. وإذا تحرر وجدان الإنسان من عبادة غير الله فإنه سيتحرر أيضا في حكمه على الناس، فأصول الحكم ربانية ومصلحة الأمة تقوم على هذا الأساس. والله جل شأنه يرى الإنسان رعاية دائمة، فهو يطمئنه في البداية على رزقه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، هود 6. ويذكر الله سبحانه وتعالى من العلاقات بينه وبين عباده ما يجعل الإنسان يرتبط به ويخجل من عصيانه والخروج من طريقه. يقول الحديث القدسي: يا ابن آدم إن ذكرتني ذكرتك، وإن نسيتني ذكرتك، تعرض عني وأنا مقبل عليك، من أوصل إليك الغذاء وأنت جنين في بطن أمك، لم أزل أدبر فيك تدبيرا حتى أنفذت إرادتي فيك، فلما أخرجتك إلى الدنيا أكثرت من المعاصي، ما هكذا جزاء من أحسن إليك. البخاري ومسلم. والحب بين الله وبين عباده المؤمنين الذين يتبعون رسوله ويعملون بأوامره: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آل عمران 31. وأولياء الله في حماية الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم إن الله يتولى الدفاع عن أوليائه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، البخاري. وبذلك الإيمان الذي يمتزج فيه العقل بالعاطفة يقوم الأساس الأول للأيديولوجية الإسلامية الذي يجعل المسلم يسير وفقا لتعاليم الإسلام. النظرة الشاملة. الإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة شاملة من جميع نواحيه الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية، وبذلك لا يعيش المسلم جوعان من الناحية الجسمية ولا في ظلام من الناحية العقلية ولا في اضطراب من الناحية النفسية ولا في فشل من الناحية الاجتماعية، وذلك كله يحدث للإنسان إذا ما اعتنق أيديولوجية تتم بناحية وتهمل ناحية أخرى. ومن الجدير بالذكر أن فطرة الإنسان إذا ما تركت بدون مؤثرات خارجية فإنها تهتدي إلى الطريق السليم. يقول الرسول الكريم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البيهقي والطبراني. ويقول جان جاك روسو: خلق الإنسان طيبا بعد خروجه من يد الطبيعة، ولكن الفساد يتطرق إليه من المجتمع. فالفساد إذن يتطرق إلى الإنسان من عوامل التربية التي تؤثر فيه إذا ما كانت أسسها غير سليمة، وتتركز في المنزل والمدرسة والمجتمع بكل ما فيه من أجهزة الدعاية والإعلام ومن النوادي والنقابات وأماكن التجمعات وما إلى ذلك. لأن الإنسان موجود في بيئة يؤثر فيها ويتأثر بها، ولا بد من الاختلاط لكل فرد، إذ أن ضرورة كسب المعاش تحتم عليه ذلك. ثم إن الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يستطيع أن يعيش وحده حتى لو أتيحت له ظروف المعاش. ومن المجتمع يأخذ تجاربه اليومية، وهو الميدان النفسي الذي تعلو فيه وتسفل بسبب الإرادة التي تقود الإنسان. وفي ميدان العلم والمعرفة هناك ميدان لا يدخل فيه، وهو ما يطلق عليه في الإسلام الغيبيات. فالإنسان عليه أن يريح نفسه منها، مثل ما الروح وما النفس وما الآخرة وما إلى ذلك. فهذا الميدان النفسي لا يمكن أن يصل الإنسان فيه إلى شيء. يقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الإسراء 82. أما ما عدا ذلك فيمكن للإنسان أن يبحث فيه وأن يجري عليه التجارب المختلفة ما دام الإنسان بكامل قوته، وهو لذلك مسؤول عن كل ما يعمله وعن كل ما يعتنقه. فإذا لم يكن الإنسان بكامل عقله، أو كان عقله غير مكتمل كالصبي الذي لم يبلغ سن الرشد، فإن المسؤولية تنتفي عنه. وقد وصل المسلم إلى ذروة الاستقلال العقلي لأنه خرج من الاستبداد الفكري ومن الحجر والوصاية على عقله، ومن ذلك أنه بعيد عن سجن الأيديولوجيات المادية كالماركسية. ومما يلاحظ في مجتمعاتنا الحديثة وجود خداع للعناوين، وذلك حين يريد الإنسان مخادعة الإنسان بهدم عقيدته حتى لا تبقى إلا عقيدة مخادعة. فإنه يقول لك: عليك بحرية الفكر، وهو يقصد بذلك حرية الفكر التي لا تتجاوز الماديات. فإن فعل ذلك فهو متحضر، وإلا فهو رجعي. ومن هنا وجدنا أن الثائرين في المجتمعات الحديثة ليسوا من المحرومين، بل من أبناء الأغنياء الذين انخدعوا بالعناوين التي تبرزها المادية الحديثة. ونلاحظ أن الآراء والعادات تنتشر في العالم بسرعة، لكن العقيدة الإسلامية تحفظ الإنسان في أرفع مكانه بحماية استقلال العقل ورفع التكليف عن الذين لا يتمتعون بالرشد أو السلامة العقلية أو الحرية، وتحض الأمة العربية على تحمل الأمانة. كما أن العقيدة الإسلامية تحفظ المسلم من الاستبداد بالرأي والحكم ومن استغلال الناس واستعبادهم. فقد وجدت الحياة الإنسانية لتحمل أمانة الاستخلاف للناس، فلا بد أن ينالوا حريتهم حسب منهج الأحرار لا منهج العبيد، الرابط في زيغ المعرفة ومصيرة التحريف والحرية بأوسع معانيها، والتي هي أرفع درجات الرقي التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. والإسلام لا يحجر على الفكر، ولذلك أصبح من الطبيعي أن تجد في المجتمع الإسلامي عبارة اختلاف العلماء رحمة، يقصد بذلك أنه رحمة لمصلحة الأمة ثم مصلحة ازدهار الحياة الثقافية التي تضمحل دائما في حكم الاستبداد كيفما كان لونه. وفي المال يرى الإسلام أنه مال الله تعالى بصفة أصيلة، ثم هو مال المجتمع الذي يجب أن يحافظ عليه حتى ممن تحت يده إذا كان غير صالح للتصرف، كالسفيه الذي يقول الله تعالى فيه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. النساء 5. وكاليتيم الصغير الذي طلب القرآن ألا يعطى له ماله إلا إذا بلغ سن الرشد الديني وسن الرشد الاجتماعي. وفي ذلك يقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. النساء 6. ثم نظم طريقة التعامل فيه حيث أباح أنواعا من المعاملات وحرم أنواعا، وجعل فيه حقا للفقراء والمساكين وحقا للدولة والمجتمع. العدالة التامة في الإسلام عدالة كاملة شاملة، وتقوم العدالة الإسلامية على دعائم ثلاث: الدعامة الاجتماعية والدعامة السياسية والدعامة العسكرية، وكلها تتجمع لتحقيق العدالة العامة للناس جميعا في جميع الظروف وفي كل الأماكن. الدعامة الاجتماعية: تبدأ العدالة الإسلامية من نظرة الإسلام إلى الناس، فهم متساوون أمام الله تعالى في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النحل 97. وكل شيء في الإسلام واضح ومقرر، ومن هنا فإننا لا نجد في الإسلام من يدعي أنه من نسل الآلهة، أو أن الدم الذي يجري في عروقه ليس من نوع دماء عامة، أو أن الله فضله وقومه بصفة خاصة أو غير ذلك. تقول الدكتورة لورا فاجلاري: وبينما كان الناس يقاسون من الفوارق الاجتماعية، أعلن الإسلام المساواة بين البشر، ولم يصبح لمسلم امتيازا على مسلم بأصله أو بأي عامل آخر لا يتعلق بشخصه، وإنما أصبحت الميزة خشية الله تعالى والعمل الصالح والقيم الخلقية. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحجرات 13. ومن معنى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله نهى بالإسلام التفاخر الذي كان طبيعته الوثنية والتحدث عن الآباء، لأن الناس خلقوا لآدم وآدم من تراب، فأفضل الناس عند الله هو أخشاهم لله. وقد جاء الإسلام ليحرر الجنس البشري في المنشأ والمصير في الحقوق والواجبات، وكانت هذه الناحية وفدة بالإنسانية لم يعرف لها التاريخ مثيلا. خلقكم من نفس واحدة، النساء الآية الأولى. والعدالة الاجتماعية بعد ذلك تتناول الشعور والسلوك والضمائر والوجدانات، والقيم التي تتناولها هذه العدالة هي القيم المعنوية والروحية جميعا. وفي الحياة الإسلامية تراحم وتواد وتعاون وتكافل بين المسلمين بوجه خاص، وبين جميع أفراد الإنسانية بوجه عام. وقد جعل الإسلام التكافل أساسا من الأسس التي يقوم عليها المجتمع. والإسلام حين قرر الحرية الفردية قرر مقابلا لها التبعية الفردية والجماعية، ولذلك فإن أفراد المجتمع كلهم مسؤولون: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. البخاري. والمطلوب في مجتمع المسلمين أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولا يقبل في الإسلام أن تؤثر المشكلات الخاصة أو الاحتكاكات الاجتماعية أو البغض على العدالة، لأن العدالة مردها إلى الله، وهو الذي سيحاسب كل إنسان على شهادته. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. النساء 13. الدعامة السياسية: يجب على الحاكم أن يحكم بين الناس بالعدل على أساس من شريعة الله، وبذلك تقوم مصلحة الأمة على أساس من العدالة التامة. لذا يقول أبو بكر الصديق: القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى أخذ الحق له. وإذا كان هذا من حقوق المحكومين على الحاكم، فإن من حقه عليهم أن يطيعوه ما دام يقيم فيهم كتاب الله تعالى، ولا يهم بعد ذلك أن يكون الحاكم ذا شرف أو حسب أو مال. يقول الرسول الكريم: اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد من حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام كتاب الله. البخاري. ويلزم الإسلام ولي الأمر بالشورى في كل الأمور، وشاورهم في الأمر. آل عمران 59. وبذلك تقوم مصلحة الأمة على هذا الأساس السليم، وبذلك لا يقع المجتمع في إطار قصور العقل عن الإتيان بأصول ومبادئ تصلح لسائر الأزمنة والأمكنة، وحتى لا تقع في استبداد المخادعين ولا في تحايل مرضى العقول بجنون العظمة وسيطرتهم على الرعايا والشرائع والشعائر على السواء، وحتى لا نقع في تمويه الديمقراطية أيضا. وغير المسلمين لهم حرية العقيدة لا إكراه في الدين، البقرة 56 و200. والعلاقة بينهم وبين المسلمين علاقة بر وعدل للمسالمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الممتحنة 8. وعلى ضوء هذه التعاليم عهد النبي عليه الصلاة والسلام يهود المدينة في بداية عهده بالمدينة، كما عهد مشركي مكة في صلح الحديبية. واليهود والمشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين، وظل عليه السلام موفيا بالعهد إلى أن نقض الطرف الآخر، فكان لا بد من الدفاع، وهو الحق الذي كفله كل قانون في الأرض وفي السماء. واستصحب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هذه المبادئ في موقفه من كنيسة القيامة وقد فتح الشام، فلم تتعطل تشريعات الإسلام من أجل غير المسلمين، كما لم تفرض عليهم عقيدة الإسلام. ويتساوى الكتابيون مع غيرهم في المعاملة ما عدا الزواج وأكل اللحوم. وفي ذلك يقول النبي الكريم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. الطبراني. وغير المسلمين الذين بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق يمنحون في الدنيا حقوقا مساوية لحقوق المسلمين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. النساء 92. الدعامة العسكرية. والقتال في الإسلام هدفه تحقيق العدالة الإنسانية، ومن هنا فقد أذن للذين يقاتلون بأي دافع على عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الحج 39. وقد طلب رب العزة من المسلمين أن يقاتلوا في سبيل إنقاذ المستضعفين في الأرض. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. النساء 75. ولولا مقابلة الظلم بالمدافعة لاتسع نطاقه ولأثر على كل من في المجتمع حتى ولو لم يكونوا مسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الحج 40. والمسلم بعد انتصاره على الظالمين لا يجد في نفسه دافعا للانتقام، لأنه يتعامل مع الله، ولذلك فإنه يعفو ويصفح. ومن هنا قال النبي عليه السلام لأهل مكة وهو في قمة انتصاره: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ذلك لأن القتال ليس غاية في ذاته، بل الغاية هي السلام الذي لا اعتداء فيه ولا بغض ولا عدوان. خاتمة. تمتاز أيديولوجية التربية الإسلامية بأن الذي وضع أسسها هو النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي طبقها تطبيقا رائعا في إطارها السليم، ولذلك أمكن له أن يحقق معنى استخلاف الله للإنسان في الأرض، فقام بتحقيق العدل وأشاع الأمن والمحبة والاطمئنان والسعادة بين ثنايا قلوب أفرادها. واستطاع المسلم أن يستخدم عقله المتحرر في تحقيق رسالته طبقا لتوجيهات الإسلام. وبالعقل استطاع الإنسان أن يتبين النافع من الضار، والحرية مسؤولية، وهذا ما لم تنتبه إليه الأيديولوجيات الحديثة، فأصبح الفرد فيها يضع نفسه في سجن أفكارها، كما حدث بالنسبة للهتلرية والماركسية والصهيونية. انتهى الوجه الأول.